بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد قدوتنا وإمامنا وسيدنا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. محمد صلى الله عليه وآله وسلم كأنك تراه. محمد أنقذ الدنيا بدعوته ومنهده لنا روح وريحان، لولاه ظل أبو جهل يضمننا وتستدي حدنا عبس وذريان. لم يكن في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سر من الأسرار، كانت كتابا مفتوحا مكشوفا. في مكة كان المشركون يحيطون به عليه الصلاة والسلام الوثنيون، وكانت أحواله وأخباره على غاية ما يكون من الوضوح والعلانية. ثم في المدينة كان من حوله اليهود والمنافقون والوثنيون، وكانت جزيرة العرب كلها عبارة عن مدينة لملاعب الوثنية، وكانت الأوثان تنصب حتى إلى جوار الكعبة، والأعداء يتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم. كانت سيرته في غاية الوضوح. تعجب أشد العجب أموره الخاصة بالبيت تعلن في القرآن الكريم. وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله يبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. بالله عليك أخي الكريم، تخيل لو أن والدك أو شيخك أو حبيبك أو أستاذك قال لك في مجلس فيه 20 إنسان مثلا يا فلان، أنت تخفي في نفسك أشياء والله سبحانه وتعالى يبديها، وأنت تخشى الناس والله أحق أن تخشاه، ماذا سيكون شعورك وإحساسك؟ سيكون كثيرا من الامتعاض والإزعاج والقهر، وأنه هذا ليس وقت هذه الكلمة، وكان مفروض أن تهمس بها في أذني. لكن تخيل هذا النبي العظيم يخاطبه ربه جل وتعالى من فوق 7 سماوات في قرآن يتلى، ويقول له وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يلقي هذه الآيات إلى أصحابه من الشباب والشيوخ وحدثاء العهد الإسلام وغيرهم لتقرأ في المساجد وليصلى بها وليتداول الناس وليتدور في المصاحف وليسمعها حتى غير المسلمين، يسمعها المنافقون وليسمعها المشركون وليسمعها اليهود الذين يتآمرون. ولم يعبه النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يستغلوا مثلا هذا المعنى أو يشكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يسيئوا إلى صفحته البيضاء إطلاقا. سيرة مكشوفة، سيرة ظاهرة، لم يكن صلى الله عليه وسلم يخفي شيئا مما أنزل الله تبارك وتعالى عليه قط، كما قالت عائشة رضي الله عنها. بل يحدث له صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتيه الرجل الأعمى وهو عبد الله بن أمي مكتوم، يا رسول الله علمني مما علمك الله، وهو مشغول بدعوة الكبراء، فيضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ويريد أن يخصص هذا الوقت لدعوة آخرين. إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتشاغل عنه بأكل أو شرب أو نوم أو أمر من أمور الدنيا، كان يتشاغل بأمر يتعلق بالدعوة وفي مصلحتها. فينزل الكتاب من السماء على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى لسان جبريل، ويتلوه النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي به في الصلوات الجهرية، ويقرأه بأعلى وعند صوت يسمعه القريب والبعيد، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى قول سبحانه فأنت عنه تلهى. فسمى ذلك تلهيا مع أن لم يكن لهوا منه صلى الله عليه وسلم وحشا، وإنما كان انشغالا بأمر آخر هو من أمور ومصالحه. فيؤدبه ربه ويعلم أن الناس سواسية، وأن من تقبل الحق ولان له واستجاب له وأشرب قلبه حبه فهو الجدير والخبير بأن يهتم به ويستجاب له ويستمع إليه، إلى غير ذلك مما هو من هدي وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فتجد هذا الوضوح الكامل المباشر، بل أحب وأعجب من ذلك أن يقع في المدينة المنورة قصة، وهي أن تسرق برق ويختلف الناس من الذي سرق، وتشير أصابع الاتهام إلى بعض اليهود، وتشير أصابع الاتهام إلى بعض المسلمين الذين يتظاهرون بالإسلام وحقيقتهم أن فكأن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن هؤلاء المسلمين أو نال إلى تبرئتهم. وهنا ينزل القرآن أيضا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. كيف عند هذا المحن العظيم في مجتمع المدينة، المجتمع الذي لا يزال منقسما على نفسه وفيه ما فيه من اليهود والمنافقين والوثنيين والمؤمنين وغيره، وفيه القبائل المختلفة المتعددة، ثم يظل الوفاء للحق والصبر عليه والإيمان به هو المبدأ الذي يربي الله تعالى عليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كل الظروف حتى ينزل القرآن يعاتبه على هذا الموقف ويقول له إن السرقة هي من هؤلاء المنافقين المنتسبين إلى الإسلام وليست من أولئك اليهود الذين دارت حولهم أصابع الاتهام. هذا الوضوح والمباشرة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم هي اللائقة والخليقة برجل مثل جاء الله تعالى سيرته قدوة للعالمين كلهم جميعا. إنك تعجب وأنت تقرأ تفاصيل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، لقد وجدت العلماء يتكلمون مثلا عن شكله الظاهر أو خلقه فيعطون أدق التفاصيل. شعره صلى الله عليه وسلم، شعر رأسه كان وسطا ليس بالجعد ولا بالصبط، يعني ليس من شعور الغربيين شعور الناعمة جدا ولا مثل شعور السودان المجعدة، وإنما هو وسط بين ذلك. وهذا الشعر أحيانا يطول يضرب إلى منكبيه وأحيانا يقصر ويكون إلى أنصاف أذنيه. وكان صلى الله عليه وسلم يعتني بشعره من حيث دهنه ومن حيث كده وتسريحه إلى غير ذلك. عائشة رضي الله عنها كانت تباشر ذلك بالمشط، وأحيانا تنزل ما يتعلق بناصية شعر النبي صلى الله عليه وسلم على جبهته ثم تفرق هذا المشط ذات اليمين وذات الشمال وتقوم بعد ذلك بتسريحها. ما يتعلق مثلا بوجهه صلى الله عليه وسلم كان مستدير الوجه، ليست استدارة كاملة لكنه أشبه بالقمر المكتمل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، خمال اليتامى عصمة للأرانب يعود به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في خيرة وقرابه. كان وجهه صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بالحمرة كأننا الشمس أو القمر تجري فيه. جبهته صلى الله عليه وسلم أجل الجبهة، ظاهر الجبهة، واسع الجبهة، حتى تقول عائشة رضي الله عنها إنه إذا خرج بالليل كأن جبهته سراج يضيء بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، عينا زهروان واسعتان كأنه أكحل صلى الله عليه وآله وسلم، أنفه قائم أقنع يعني كأن وسط الأرض مرتفع قليلا عن بقية الأرض، وجنتاه صلى الله عليه وسلم حداء صافيان أبيضان مستقيمان، فمه صلى الله عليه وسلم كان واسع الفم، وكان عليه الصلاة والسلام يهتم بنظافة فمه بالسواك وغير ذلك كما هو معروف من سيرته. لحيته صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كفة لكنها لم تكن بالكبيرة ولكن بين ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يهتم بتسريحها ودهنها وتنظيفها وتطيبها. جسده الطاهر عليه الصلاة والسلام كان وسطا من الرجال، ليس بالطويل البائن الشديد الطول ولا بالقصير الشديد القصر، ولكنه وسط بين ذلك عليه الصلاة والسلام. ما يتعلق بلباسه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب من اللباس ما تيسر، لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، وقد يلبس اللباس الخشن ولبس جبة رومية ولبس العمامة صلى الله عليه وسلم ولبس لباس العرب ولبس الوجار والرداء ولبس ما تيسر له عليه الصلاة والسلام، وكان يحب الطيب من اللباس ويحب النظيف من الناس، ولكنه لا يبالغ ولا يتكبر ولا يطيل ثوبه، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، خصوصا إذا صحبه خيلاء، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وهكذا ما يتعلق بحذائه صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بفراشه، ما يتعلق بحياته كلها، إنه عليه الصلاة والسلام كان نموذجا للإنسان البعيد عن التكلف، البعيد عن الخيلاء، البعيد عن الكبرياء، الحريص على أن يكون قريبا من الناس في مأكله ومشربه وملبسه ومركبه ومجلسه. ولقد نام صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي يوما على سرير، فأثرت ناحية السرير على جنبه، لأنه لم يكن بينه وبينه فراش وفير أو ماء. وهكذا صلى الله عليه وسلم كان يجلس أحيانا على التراب، وربما أكل على الأرض، وربما قعد على الحصير. يوم من الأيام بعثه امرأة إلى طعام صنعته له، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأكل من الطعام، ثم قال لهم: قوموا لأصلي بكم. فقاموا ومعهم أنس بن مالك، وهي قد تكون أم أنس أو جدته على الاختلاف. أنهم قاموا، يقول أنس رضي الله عنه: فقمنا إلى حصير لنا، فراش قديم مصنوع من الخوص قد اسود من طول ما لبث، اسود. فغسلوا ونظفوه ثم فرشوه، وتقدم امامهم وامامنا وامام البشريه كلها محمد عليه الصلاه والسلام ليصلي بهم، وجعل انسا ورجلا اخر وراءه، ثم المراه العجوز من ورائهم، فصلى لهم ركعتين ثم انصرف لأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ولو شاء لسارت معه الجبال ذهبا وفضة، لكنه عليه الصلاة والسلام أنكر البساطة والعقلية وترك التكلف، وأن يكون قريبا من الناس يشاكلهم في كل ما يفعلون، ولا يتركون ولا يشق عليهم بمثل ذلك. صلى الله عليه وسلم ورضي وأنعم.